على محمد وآله الطاهرين المعصومين. أوضح التفصيل الذي مضى ذكره في يوم أمس، تفصيل العلامة في مسألتنا في يوم أمس، خشية أن لم أوفق لتوضيحها بصورة جيدة. العلامة الحلي رحمه الله فصل في قضية حكم الاستصباح تحت السقف، فصل في ذلك، فصل بين صورتين. الصورة الأولى ما إذا علم المكلف علم بوجود أجزاء دقيقة صغيرة تتضاير مع الدخان، تتضاير من الدهن المتنجس، العلم بوجود أجزاء نجسة مع الدخان، هذه الصورة الأولى. في هذه الصورة حكم العلامة رحمه الله بحرمة الاستصباح تحت السقف ووجوب الاستصباح تحت السماء، وبين صورة عدم العلم بذلك، لا يعلم المكلف بوجود أجزاء نجسة من الدهن المتنجس مع الدخان المتصاعد. في هذه الحالة ذهب العلامة الحلي إلى جواز الاستصباح تحت السقف، فيكون العلامة رحمه الله موافقا للمشهور في الصورة الأولى فقط، وفي الصورة الثانية يخالف المشهور. المصنف رحمه الله يقول هذا التفصيل من العلامة مبني على فتية نفهمها من كلامه، ولولا هذه الفتية لا معنى لهذا التفصيل. الفتية هي حرمة تنجيس السقف، يحرم على المكلف أن ينجس سقفه، كل واحد من عندنا يحرم عليه أن ينجس سقفه. هذا التفصيل من العلامة مبني على هذه الفتوى، على هذا المبنى، يحرم تنجيس السقف، باعتبار أن العلامة في الصورة الأولى وهي صورة العلم بوجود أجزاء نجسة متصاعدة مع الدخان، في هذه الصورة فقط أفتى بحرمة الاستصباح تحت السقف، بينما في الصورة الثانية يجوز الاستصباح بهذا الدهن المتنجس تحت السقف لأنه لا يعلم بوجود الأجزاء النجسة. هذا معناه أن هناك مشكلة، في الاستصباح تحت السقف، وهذه المشكلة تنشأ من وجود هذه الأجزاء النجسة المتطايرة مع الدخان، وإلا فإن نفس عملية الاستصباح بالدهن المتنجس لا مشكلة فيها، لأن نفس العلامة الحلي في الصورة الأولى قال عليكم السلام ورحمة الله، قال إذا استصبحت مع العلم بوجود الأجزاء النجسة، إذا استصبحت بهذا الدهن المتنجس الذي تتطاير منه أجزاء النجسة مع الدخان، إذا استصبحت به تحت السقف حرام عليك، إذا استصبحت به تحت السماء حلال عليك. إذن المشكلة مو في أصل الاستصباح بالدهن المتنجس، المشكلة أن هناك أجزاء دقيقة متطايرة من الدهن المتنجس، عندما تستصبح تحت السقف أكو نكتة في الموضوع هي التي تحرم عليك الاستصباح تحت السقف. كلما أينما ذهبت بعقلك يمينا ويسارا لن تجد نكتة أخرى عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام، لن تجد نكتة أخرى لحرمة الاستصباح تحت السقف في حالة وجود أجزاء نجسة مع الدخان المتصاعد. لن تجد إلا هذه النكتة التي هي حرمة تنجيس السقف، ولا يوجد سبب آخر. ثم قال المصنف: هذه الفتوى اللي هي مبنى هذا التفصيل لا دليل عليها، لا يثبتها دليل. من قال أن المكلف يحرم عليه تنجيس سقف منزله أو سقف دكانه وما شابه ذلك؟ من قال؟ ثم قال المصنف: يمكننا أن ننسب هذه الفتوى وهي حرمة تنجيس السقف لأكثر من فقيه، فإننا يمكن أن ننسب هذه الفتوى إلى مجموعة من الفقهاء، شيخنا الأنصاري، هؤلاء صرحوا بحرمة تنجيس السقف؟ قال: لا، لم يصرح أحد منهم بذلك، أصلا لا يوجد من يصرح بذلك عليكم السلام. وإنما أستفيده من عبارة موجودة عندهم، هذه العبارة لازمها هي هذه الفتوى حرمة تنجيس السقف. هؤلاء الفقهاء إما على قسمين، إما بعضهم جاء ليرد على العلامة الحلي رحمه الله في هذا التفصيل، وإما بعضهم تكلم بهذه ذكر هذه العبارة مستقلا. راح أحكي على القسم الأولي، ردوا على العلامة كأنه في مقام الرد على العلامة رحمه الله. هؤلاء بعض الفقهاء قالوا يحرم الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف. لماذا؟ ليس ذلك، هؤلاء الفقهاء قاعد يتكلمون، ليس ذلك لنجاسة الدخان المتصاعد من الدهن المتنجس كما ذكره، كما يمكن أن نفهمه من العلامة رحمه الله، لأن هذا الدخان المتصاعد طاهر، نحن لا نلتزم بنجاسته، دخان النجسي طاهر، إذن لماذا تلتزمون بحرمة الاستصباح تحت السقف؟ قالوا: تعبدا، هذا حكم تعبدي محض. راح أعيد أصيغ العبارة مالته، هي هاي العبارة راح أعيدها مرة ثانية، أعيد صياغتها. هؤلاء البعض سواء كان في مقام الرد على العلامة في تفصيله هذا، أو كانوا يذكرون هذا المطلب مستقل، يقولون: يحرم الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف، وهذا تعبد محض، وليس هو لأجل نجاسة الدخان، ليس ذلك لأن الدخان نجس، لأننا نحكم بطهارته، لأننا نعتقد أن هذا الدخان طاهر. إما لأن الدخان نفسه عليكم السلام مستحيل، ولا يوجد معه أجزاء متطايرة نجسة، هذا أمر عقلي الشارع لا ينظر له بالدقة العقلية، إحنا أحكامنا مرتبطة بالنظر العرفي، والعرف إذا يباوع هذه أنت الآن لا إذا تخليها وتخلي الفتيلة مالتها موجودة بنفط متنجس أو دهن متنجس، عادة العرف لا يرى، العرف والناس العقلاء عادة ما يشوفون أكو أجزاء متطايرة تجي مع الفتيلة وتتطاير بهذا النحو. هذا من الدخان وليس من نفس الأجزاء، بل فالعرف شوفوا لاحظتوا العرف، العرف واللي هو الأساس في الأحكام الشرعية لا يجد أن هناك أجزاء تتطاير مع هذا الدخان. إذن هؤلاء قالوا يحرم الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف، وهذا الحكم هو تعبد محض، وليس ذلك لأجل نجاسة الدخان المتنجس كما ذكره العلامة رحمه الله، لأن هذا الدخان دخان طاهر، لا يصح ذلك أن نقول بنجاسته. هذه هي عبائر هؤلاء الفقهاء. هاي العبارة من الفقهاء المذكورين يستفيد منها المصنف أن هؤلاء يقولون بحرمة تنجيس السقف. على أي أساس يقولون بذلك؟ منين افتهم المصنف منهم؟ يقول لأنهم لو لم يكونوا يعتقدوا، لو لم يعتقدوا بحرمة تنجيس السقف لذكروا عدم حرمة تنجيس السقف في ضمن هذه العبارة، إما لوحدها عدم الحرمة، وإما مصاحبة لهذا التعليل. فيقولون يحرم الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف، وهذه الفتوى تعبد محض لأجل المرسلة التي ذكرها الشيخ الطوسي وانجبرت بالشهرة والإجماع، هي تعبد محض وليس لأجل نجاسة الدخان. إهنا ليس لأجل نجاسة الدخان، مر لطهارته، ومر إذا التزمنا بنجاسته لأنه لا يحرم تنجيس السقف. إما أصلا يذكرون عدم حرمة تنجيس السقف مع الطهارة، وإما يقتصرون في الذكر على حرمة تنجيس السقف، فيقول ليس ذلك لأجل نجاسة السقف، إما لأننا نعتقد بأن الدخان، ليس ذلك لأجل نجاسة الدخان، إما لأننا نعتقد أن الدخان طاهر، أو حتى لو التزمنا بنجاسة الدخان فإنه لا يحرم علينا تنجيس السقف. لما لم يذكروا عكس هذه الفتوى في عبارتهم مع دقة نظرهم ودقة عبائرهم، نفهم من ذلك أنه أن هؤلاء يذهبون إلى حرمة تنجيس السقف. هذا اللي أردت أن أعيده من مطلب يوم أمس، بس أعيد تطبيقه. قال ثم إن العلامة في المختلف فصل بين صورتين، الأولى ما إذا علم بتصاعد شيء من أجزاء الدهن فإنه يحرم الاستصباح به تحت السقف، وما إذا لم يعلم فإنه يجوز الاستصباح به تحت السقف. فوافق المشهورة في الأول في الصورة الأولى ما إذا علم بتصاعد أجزاء مع الدهن المتنجس مع الدخان من المتصاعد فيكون الدخان نجسا في هذه الحالة، وهو هذا التفصيل مبني على ثبوت حرمة تنجيس السقف، وإلا لا معنى لهذا التفصيل، لأن الفتوى الأولى وهي حرمة الاستصباح تحت السقف وجواز الاستصباح تحت السماء، مهما فكرتم لن تجدوا نكتة أخرى لحرمة الاستصباح تحت السقف وجواز الاستصباح تحت السماء إلا هذه الفتوى، إلا هذا الأصل، إلا هذا المبنى، وهو لأنه يحرم تنجيس السقف عليكم، إذن يحرم عليكم الاستصباح تحت السقف. يقول المصنف ولم يدل عليه دليل على ثبوت حرمة تنجيس السقف، لم يدل على هذا الحكم دليل. وإن كان صحيح نلتزم بأن هناك فقهاء يستظهر منهم هذا الحكم، يستظهر منهم هذه الفتوى، هاي الحرمة، لكن لا دليل عليها. وإن كان ظاهر اسم كان ظاهر كل من حكم بكون الاستصباح تحت السماء تعبدا بأن كل من حكم في مقام رده على العلامة أو في مقام ذكر مطلب مستقل، حكم بأن وجوب الاستصباح تحت السماء وحرمة الاستصباح تحت السقف هو حكم تعبدي، وليس المنشأ في هذا الحكم هو نجاسة الدخان. لا لنجاسة الدخان، تعبد يعني أنها تعبدا يعني أن هذا الحكم هو حكم تعبدي ما، وليس ذلك لأجل نجاسة الدخان. لماذا لا يكون هذا الحكم منشأه نجاسة الدخان؟ هم هؤلاء ذكروا، قالوا لأن دخان النجس طاهر، معللا ذلك بقوله لا لنجاسة الدخان بطهارة دخان النجس. ظاهر هؤلاء التسالم على حرمة التنجيس، تنجيس السقف، كأنهم أخذوها قضية مفروغا عنها. وإلا لو لم يتسالموا ولم يلتزموا بحرمة تنجيس السقف لكان الأولى تعليل التعبد به، كان من الأولى أن يذكروا هذا التعليل، هذه الفتوى عدم حرمة تنجيس السقف في ضمن عبارتهم، إما يذكروها مستقلا وإما يذكروها إلى جانب طهارة الدخان تعليل التعبد به. يعني لماذا لا نلتزم، لماذا نلتزم بحرمة الاستصباح تحت السقف؟ لأنه تعبد، وليس ذلك لأجل نجاسة الدخان. إما يقولون لطهارته ولأنه لا يحرم تنجيس السقف، أو يقولون لأجل نجاسة الدخان لأنه لا يحرم تنجيس السقف، لا بطهارة الدخان كما لا يخفى. الموضع الرابع،
يعني سيد لو ثابت عندهم
النجاسة
الدخان، إيه؟ بعد الحكم التعبدي يرفع
منه. يعني لو كان الاستصباح لو كان دخان الدهن المتنجس نجسا في هذه الحالة، لماذا يوجبون على الإنسان أن يستصبح به تحت السماء دون السقف؟
كان الاستصباح تعبدي تحت السقف.
لا، هو واحد أمرين، لو هو تعبدي لو هو منشأه بحسب رؤية المصنف، لو هو تعبدي لو منشأه حرمة تنجيس السقف، واحد من أمرين. لأنه إذا قلنا مو تعبدي وقلنا من جهة ثانية المنشأ في هذه الفتوى حرمة تنجيس السقف، إذا ناقشناهم في حرمة تنجيس السقف حينئذ أجي أنا أجيب هذا الدهن المتنجس أستصبح به تحت السقف، هل تصاعد من عدة أجزاء نجسة وينجس الدخان وينجس السقف، من شنو المشكلة؟ لا مشكلة في ذلك. فإما أن نقول بالتعبدية وإما أن نقول بحرمة تنجيس السقف. طبعا أكو خيار ثالث أن نقول هذا إرشاد إلى أنه مو حرمة تكليفية تنجس، إرشاد إلى أنه إذا تنجس السقف والجدران حينئذ أنت راح تصير عندك مشاكل في ما يشترط فيه الطهارة، الأكل، الصلاة. هذه هي الحالة الثالثة التي لم ترد في عبارة المصنف. الموضع الرابع، في الموضع الرابع هناك
بالنسبة لا ما راح يستفاد من عند العقلاء.
شلون؟
يعني مثلا إذا أنا أقدر أتخلص مثلا من الدخان
أي بلي
أسوي تحت السقف، شنو المشكلة؟
أي اللي يعتقد الذي مثلا أنا أخلي لالة أو فانوس، ومثل اللي الآن في وايد الدول يخلون منفذ للدخان، منفذ للدخان وما يروح للسقف، بعد يطلع لي برا الدخان بناء على التعبدية في الحكم، بعد بناء على ذلك حتى هذا حرام لأن يعني تعبدا، وبناء على ولذلك المصنف ما يقبل التعبدية في المقام، هذا غريب راح يصير. وأما بناء على أن الملاك هو النجاسة، نجاسة الدخان، وبالتالي يتنجس، إما يتنجس السقف وهو حرام تكليفا، وإما تتنجس الأشياء وهو إرشاد إلى اكو مشكله راح تصير عندك في الاحكام الاخرى، راح ترتكب النجس في صلاتك او في طعامك. خب بناء على ذلك هنا ما راح يحرم، تلاحظون كيف؟ هذا هم يختلف باختلاف النظره الى حرمه الاستصباح تحت السقف. تعبد لو بملاك، فنشوف الملاك وين موجود، تلاحظون كيف؟ الموضع الرابع فيه مجموعة أبحاث، أربعة أبحاث وقد تجعل خمسة. البحث الأول في هذا الموضع الرابع نريد أن نبحث فيه عن وجود انتفاعات أخرى في الدهن المتنجس غير الاستصباح، وهاي الانتفاعات في موارد لا يشترط فيها الطهارة. هل أن تلك الانتفاعات محللة أو لا؟ أو أن المحلل فقط هو الاستصباح؟ هذا هو البحث الأول. وهنا بهذا البحث المصنف راح يدخل يبحث بحث مهم، وهو أن المتنجسات بصورة عامة أعم من الدهن المتنجس. ما هي القاعدة العامة في الانتفاع بها؟ الحرام حرمة أو حلية؟ قاعدة عامة إلا ما خرج بالدليل. هذا البحث الأول. البحث الثاني، إذا ثبتنا في البحث الأول حلية سائر الانتفاعات غير الاستصباح بالدهن المتنجس ما خلا الأكل والشرب ونحوها، وثبتنا أيضا في البحث الأول حلية الانتفاعات في سائر المتنجسات، القاعدة العامة هي حلية الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، إذا ثبتنا هذين المطلبين في البحث الأول راح يجي البحث الثاني والثالث. الثاني نسأل، هل يجوز بيع الدهن المتنجس لا للاستصباح وإنما لأجل تلك المنافع المحللة الأخرى غير الاستصباح؟ في البحث الثالث سنبحث عن بيع سائر المتنجسات لأجل تلك المنافع المحللة التي ذكرنا أن القاعدة العامة هي حلية الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. فإذا البحث الأول يؤسس للبحث الثاني والثالث. وأما إذا بالبحث الأول خصمناها وقلنا هم الدهن المتنجس هم المتنجسات يحرم سائر الانتفاعات حتى غير المشترطة بالطهارة، بعد ماكو حاجة نبحث البحث الثاني والثالث. في البحث الرابع نريد أن نبحث عن الأعيان النجسة. إذا واحد يقدر يستفيد وينتفع من الأعيان النجسة بأمور لا ترتبط بصلاة وطعام وشراب، يسوي من جلد الميتة قمصلة أو يسوي منها حذاء أجلكم، يجوز له أو لا يجوز؟ هذا نريد نبحثه بالبحث الرابع، حلية الانتفاعات بالأعيان النجسة. وهنا أكو نافذة نفتح عن حكم بعض المعاملات في الأعيان النجسة، هذا يرتبط بحث الرابع أو نخليه بحث خامس. إذن الأبحاث أربعة، وهذا الموضع موضع مهم بناء على هاي الأبحاث الأربعة. البحث الأول، إذا وجدنا منافع للدهن المتنجس غير الاستصباح وهذه المنافع لا ترتبط بصلاة بأكل بشرب، هل هي محللة أو لا؟ أكو هيك منافع؟ نعم، يقول المصنف أن نصنع منه صابون، ندخله في صناعة الصابون، أو يطلى به البدن لجرب في الحيوان أو الإنسان، دهن متنجس لكن يستعمل في هذه الفائدة، أو يدلك به البدن لبعض الأوجاع الأخرى مع كونه متنجسا، أو تطلى به السفن أو السفن المعروفة، وأما السفن جلد خشن يوضع على غلاف السيف في غمد السيف، من هالقبيل أمور. طلي المكائن والآلات بهذا الدهن المتنجس. هيك منافع ما ترتبط بالطعام والشراب. هل هي جائزة أو ليست بجائزة؟ محللة أو غير محللة؟ يوجد قولان في هذه المسألة. القول الأول هذه المنافع تجوز، والقول الثاني هذه المنافع تحرم. المستند في هذه الفتية، المستند في هذا الحكم هو القاعدة العامة في كل متنجس. إذا بنينا على أن القاعدة العامة في المتنجسات عموما غير الدهن، أعم من الدهن، أي متنجس من المتنجسات، إذا بنينا على أن القاعدة العامة والأصل الأولي في الانتفاع بالمتنجسات عامة هو الجواز، جواز الانتفاع بمطلق المتنجس إلا ما خرج بالدليل، مثل الأكل والشرب ومثل الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف عند المشهور. إذا قلنا بجواز الانتفاع بمطلق المتنجس، حينئذ في مقامنا يجوز الانتفاع، نحكم بجواز الانتفاع بهذا الدهن المتنجس في غير الاستصباح. وأما لو قلنا أن القاعدة العامة في المتنجس هي حرمة الانتفاع بمطلق المتنجس إلا ما خرج بالدليل، الأصل الأولي إذا أكو متنجس يحرم عليك أن تنتفع منه، إلا إذا أجى دليل خاص أجاز لك الانتفاع به، مثل الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء دل الدليل على ذلك. أيضا عندنا رواية يرويها القطب الراوندي رحمه الله في نوادره، هسه بعدين هاي ابحاثها المصنف بصوره تفصيليه، يجوز ان يصنع من الشحم، يجوز صناعه من الدهن المتنجس، يجوز صناعه الصابون، بس هالموارد التي دل الدليل على جوازها، والا القاعده هي حرمه الانتفاع. بناء على هذا المبنى نقول بحرمه سائر الانتفاعات بالدهن المتنجس غير الاستصباح. الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح. إذن يوجد لدينا قولان. ذهب إلى القول الأول في القاعدة العامة جواز الانتفاع بمطلق المتنجس، ذهب إليه أكثر المتأخرين، المحقق العلامة رضوان الله تعالى عليهما، الكركي، الأردبيلي، أغلب المتأخرين كما يذكر لنا المصنف ذهبوا إلى ذلك، إلى الجواز، بينما القول الثاني صرح به السيد العاملي في مفتاح الكرامة، صرح به صاحب الجواهر، دول من المتأخرين. بالنسبة للقدماء، هواية من القدماء ذهبوا إلى حرمة الانتفاع، يقدمهم السيد المرتضى والشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد ابن زهرة، كذلك ذهب ابن إدريس الحلي إلى حرمة الانتفاع، هي القاعدة العامة حرمة الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. بعدين يبدأ المصنف رحمه الله القول الثاني والحرمة، المصنف يذهب إلى القول الأول. طبعا هيكلة البحث مالت المصنف عندما يذكر القول الثاني وأن هناك مجموعة من القدماء يذهبون إلى هذا المبنى، يأتي لنا بتسعة عبائر لخمسة من القدماء تدل على ما استفاده من قاعدة عامة أنه يحرم الانتفاع بمطلق المتنجس إلا ما خرج بالدليل، راح نقراها ونطبقها. بعد أن ينقل لنا حتى يثبت لنا أن القدماء هؤلاء يذهبون إلى حرمة الانتفاع، يقول لكن القول الأول اللي هو الصحيح هو الذي ذهب إليه أكثر المتأخرين، وهو جواز الانتفاع بمطلق المتنجس. والدليل على ذلك أمران، أولا أصالة الجواز، خلوها بالباء بعدين نفسر شنو أصالة الجواز. بها احتمالين، الاحتمال الأقوى أن المقصود منها البراءة. الثاني قاعدة عامة أن اللي تستفاد من الآية الكريمة خلق لكم ما في الأرض جميعا، الآية 29 من البقرة، ومن آياته أن خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. هاي الآية تدل على أنه مطلق الانتفاع جائز، مطلق الانتفاع جائز. فإذا عندي دليلين، أصالة الجواز وهذه القاعدة المستفادة من الآية الكريمة يدلان على جواز الانتفاع بكل متنجس. طبعا هاي الآية الكريمة تقول خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا يشمل الطاهر ويشمل النجس ويشمل المتنجس، فلكم ما في الأرض جميعا، فيجوز الانتفاع بكل شيء إلا إذا دل الدليل على حرمته. ثم بعد ذلك يبدأ المصنف يسأل، يقول هذه قواعد عامة، هاي قاعدة عامة، هم أصالة الجواز هم القاعدة المستفادة من الآية، هل يوجد دليل خصص هذه القواعد العامة في المتنجس أو لا، أو لا يوجد، بحيث قال صحيح مطلق الأشياء مباحة للإنسان، صحيح ذلك، ولكن هناك أدلة تدل على أن المتنجس لا يحل الانتفاع به، عندنا مثل هذه المخصصات والمقيدات لو لا؟ نعم، قد تدعى آيات كريمة، قد تدعى أخبار شريفة، وقد يدعى الإجماع على حرمة الانتفاع بالمتنجس. إذا لابد أن نبحث تلك الآيات واحدة واحدة، تلك الأخبار، تلك الإجماعات، حتى نشوف أكو مخصص لهذين الدليلين العامين أو لا يوجد. هذه هيكلة البحث، خلي أطبق هذا المقدار. قال المصنف رحمه الله الرابع، هل يجوز، الموضع الرابع، هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن المتنجس يعني في غير الاستصباح منافع أخرى لا ترتبط بحكم يشترط فيه الطهارة، بأن يعمل صابونة أو يطلى به الأجر إنسانا كان أو حيوانا، أو تستعمل مثلا في لسائر الآلام والأوجاع، أو السفن أو السفن، إذا السفن جلد خشن يوضع على غمد السيف يستعمل لغمد السيف، أو السفن أو يطلى به السفن أو يستعمل في السفن. خب هذه منافع لم يرد فيها نص خاص يدل على جوازها ولا على حرمتها، هل يجوز الانتفاع بها أو لا؟ ما هي القاعدة العامة هنا؟ قولان، يوجد قولان، جواز الانتفاع وحرمة الانتفاع، مبنيان على أن الأصل يعني القاعدة العامة، وبقطع النظر عن الروايات الخاصة. القاعدة العامة، أكو فائدة في تأسيس الأصل؟ نعم له فائدة، إذا في كل مورد لا نجد نصا خاصا يرتبط بمنفعة من المنافع نطبق هاي القاعدة العامة، أن الأصل في المتنجس دهنا كان أو غيره. هل هو جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل كالأكل والشرب والاستصباح تحت الظل؟ الأكل والشرب لأنه حرم الأكل والشرب إجماعا للمتنجس إجماعا، هذا كالأكل والشرب، هذا مثال لما خرج بالدليل. والاستصباح تحت الظل حيث ذهب المشهور إلى حرمته، أو أن القاعدة العامة فيه في المتنجس هي المنع عن التصرف إلا ما خرج بالدليل، مثال لما خرج بالدليل بحيث يجوز التصرف، هذا التصرف كالاستصباح تحت السماء حيث دلت الروايات المستفيضة على جوازه والمشهور أفتى بالجواز. بعد مثال ثاني، وبيعه، بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونا على رواية ضعيفة تأتي. إن شاء الله تأتي في البحث في نهاية البحث الثاني من أبحاث هذا الموضوع الرابع. هاي الرواية التي رواها نقلها القطب الراوندي في نوادره. القول هذا راح يذكر لنا القول الثاني أولا بعدين يرجع للقول الأول. والذي صرح به في مفتاح الكرامة هو الثاني، أن الأصل والقاعدة هو حرمة الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، صرح به السيد العامل. ووافقه بعض المعاصرين، بعض مشايخنا المعاصرين، المقصود دائما بهذه العبارة صاحب الجواهر رحمه الله، صرحوا بأن الأصل هو الحرمة في كل متنجس، وهو ظاهر جماعة من القدماء كالشيخين الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيدين السيد المرتضى والسيد ابن زهرة والحلي. من يعبر الحلي يعني مقصوده ابن إدريس وغيرهم. غاية الأمر المتأخرين صرحوا، ذول الاثنين صرحوا، وهؤلاء الخمسة يستظهر من عبائرهم. خب لما قال يستظهر يعني أكو مجال أن نفهم غير ذلك، ولذلك المصنف يريد يدعم استظهار بنقل عبائرهم. تسعة عبائر لهؤلاء الخمسة. العبارة الأولى، قال السيد المرتضى في الانتصار كتاب الانتصار صنفه السيد المرتضى حتى يبين تلك الأحكام والفتاوى التي انفرد بها الإمامية وأراد أن ينتصر لمذهبه للإمامية فسماه بالانتصار. وممن فردت به الإمامية أن كل طعام عالجه أهل الكتاب، مقصود طعام أو شراب، عالجه يعني لامسه بهذا المعنى، لامسه أهل الكتاب، أهل الكتاب كالمسيح واليهود. ومن ثبت، مو بس أهل الكتاب معطوف على أهل الكتاب، ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع مثل الغلاة، مثل الخوارج، مثل النواصب. لا مثلا لزم بيده، خلى ايده بي يصن من يطبخ الطعام او يناول الشراب كان يلمسه بايده او شرب منه شيئا من هالقبيل، لامسه ببدنه او بآلات لامسها ببدنه. ان كل طعام عالجه هؤلاء لا يجوز اكله، محل الشاهد هذه العباره، ولا الانتفاع به، يعني ولا يجوز الانتفاع به، وهاي العبارة مطلقة، هاي العبارة مطلقة، فإنها مطلقة تشمل جميع أنواع الانتفاعات. خب نفهم من هاي العبارة أن السيد يذهب إلى أصالة المنع في المتنجس. واختلف باقي الفقهاء غير الشيعة أو خالف على النسختين، غير الشيعة خالفوا، فقهاء العامة، فقهاء مدرسة الخلفاء، مدرسة الصحابة، في ذلك في جواز الأكل من هذا الطعام وفي جواز الانتفاع به. وقد دللنا، أثبتنا بالدليل، وقد دللنا على ذلك، على عدم جواز أكل الطعام وعدم جواز الانتفاع به في كتاب الطهارة، عندما تحدثنا هناك عن سؤر الحيوانات، حيث دللنا أثبتنا بالدليل على أن سؤر الكفار نجس. السؤر هو الذي يباشره الحيوان أو الإنسان ببدنه، يشرب من عنده أو يمسكه بإيده مثلا، أو توقع أو يمس جزءا آخر من بدنه، أي جزء يسمى السؤر مطلقا، وإن كان اللغوي الاستعمال اللغوي يطلع على ما باشره بالشرب فقط، لكن الاستعمال العام هو بعض الأحكام مرتبطة خلاف، يعني المقصود بالسؤر خلاف ما هو المقصود، بعض الأحكام مرتبطة بما يشرب وبعض الأحكام مرتبطة بما يباشره الجسم. كل ما يباشره الجسم. إذا فد واحد بلي عندما يشرب ويعيفة وأنا أشرب هذا يسمى همسور، كل ما يباشره الجسم. العبارة الثانية، وقال الشيخ الطوسي في المبسوطة في الماء المضاف، ماء رمان ماء برتقال، إنه مباح التصرف فيه، هذا الماء المضاف، بأنواع التصرف، أكل شرب غير ذلك، ما لم تقع فيه نجاسة من دم أو بول أو ما شابه ذلك، لأن الأصل كل شيء بحسب أصل خلقته هو طاهر يجوز الانتفاع، إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. فإن وقعت فيه نجاسة وبالتالي أدت إلى نجاسته لم يجوز استعماله على حال. هاي هذا هو محل الشاهد، إن هاي العبارة تدل على مدعانا من أن الشيخ الطوسي رحمه الله يذهب إلى أن القاعدة العامة في المتنجس حرمة الانتفاعات مطلقا. لاحظ، لم يجوز استعماله على حال، يعني بجميع أنحاء الاستعمالات، أعم من كونه شربا أو أكلا، مطلقا مطلقا. طبعا قاعد نقرأ هاي العبائر، هواية من الفقهاء يشوفون هاي العبائر لا يريد منها أصحابها مطلق الانتفاعات، يريد أصحابها يريدون منها الانتفاع في مثل الأكل والشرب، تلك الانتفاعات التي يشترط فيها الطهارة. البعض يستظهر خلاف ما استظهره الشيخ الأنصاري رحمه الله، أو يكون مرددين يقول لك العبارة مجملة. على كل حال إحنا مع فهم الشيخ. العبارة الثالثة، وقال الشيخ الطوسي في حكم الماء المتغير بالنجاسة، يعني تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، وقصد بالماء الكثير، لأن الماء القليل يتغير بمجرد يتنجس بمجرد الملاقاة، إنه لا يجوز استعماله، هذا محل الشاهد، لا يجوز استعماله إلا عند الضرورة. هاي مطلق الانتفاعات، مطلق العبارة، إلا عند الضرورة. يا ضرورة، طبعا ضرورات باعتبار تبيح المحذورات، لكن يا ضرورة، الضرورة للشرب لا لغير، لا غير. أما إذا كانت ضرورة ما عندك ماء آخر تطهر به بدنك أو ثيابك المتنجسة، لا يحق لك ذلك. هذا الماء عند الضرورة فقط للشرب لا غير. هاي العبارة الثالثة. العبارة الرابعة، وقال في النهاية، قال الشيخ الطوسي، وإن كان ما حصل فيه الميتة مائعا كالدهن والزيت، ها، لم يجوز استعماله ووجب إهراقه. لاحظ هذا محل الشاهد، لم يجوز استعماله ووجب إهراقه، إراقته مطلقة تشمل كل الانتفاعات، انتهى. خمسة، وقريب منه عبارة المقنعة للشيخ المفيد رحمه الله، ما أنقلها لأنه تشبه العبارة التي ذكرها الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية. ستة، وقال أي الشيخ الطوسي في الخلاف في حكم السمن والبذر والشيرج، السمن هو الدهن الحيواني، البذر ما أدري ليش المصنف جابه هنا، ليش الشيخ الطوسي ذكره في هذه العبارة، إلا المقصود الدهن أو الزيت الذي يستخرج من البذور مثلا. الشيرج هو زيت السمسم، والزيت عادة يطلق على زيت الزيتون، وقد يطلق على زيت البذور الأخرى أيضا. في حكم هذه الأمور إذا وقعت فيه فأرة وماتت إنه جاز الاستصباح ولا يجوز أكله. تلاحظ الحكم هو جواز الاستصباح دون الأكل. بعد قال مو بس لا يجوز الأكل، بل ولا الانتفاع به بغير الاستصباح. هاي محل الشاهد، ولا الانتفاع، ولا يجوز الانتفاع، هاي مطلقة مطلقة كل الانتفاعات، مو بس الانتفاعات المرتبطة بالطعام والشراب وما شابه ذلك، لا مطلق الانتفاعات. وبه قال الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، وقال قوم من أصحاب الحديث من العامة، لا ينتفع منه بحال، لا بالاستصباح ولا غيره، بل يراق كالخمر، لأنه لا بد من إراقة وإعدام مادة الفساد. وقال أبو حنيفة يستصبح به، مثل يستصبح به ويباع لذلك لأجل الاستصباح مطلقا. وقال داود إن كان المائع سمنا دهنا لم ينتفع به، لم ينتفع به بحال مطلقا، وإن كان غيره غير السمن من الأدهان باعتبار مائعة لم ينجس بموت الفأرة فيه ويحل أكله وشربه. إذا عفوا هو كل مائع، بس المائع إذا دهن حيواني يحرم، أما إذا أدهان أخرى زيت زيتون وزيت سمسم هذا مو حرام، وإنما لا ينجس وإنما يحل أكله وشربه. طبعا هذا من العجائب، لأنه هم عندهم أولا النص، هذا مبناه أنه لوجود النص في السمن، عندهم رواية في السمن فيقتصرون على هاي الرواية في السمن، بينما في الأدهان الأخرى ما عندها هيك رواية، وهذا من العجائب. ليش؟ لأنهم يبنون على القياس لأدنى مناسبة، فهنا ليش ما بنوا على القياس لهذه المناسبة القوية جدا؟ ليش ما بنوا على عدم الخصوصية؟ ما أعرف. دليلنا الشيخ الطوسي رحمه الله يقول دليلنا على أنه لا يجوز إلا الاستصباح به، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وأخبار الفرقة. السابع، وفي السرائر لابن إدريس في حكم الدهن المتنجس أنه لا يجوز الإدهان، هذا محل الشاهد، لا يجوز الإدهان به، ما يعني طلي البدن، إما لمرض وإما لأجل نعومة في البدن، ولا استعماله في شيء من الأشياء. صحيح كلامه ورد في الدهن المتنجس، لكن مع ضم ضميم أنه لا فرق بين الدهن المتنجس وبين سائر المتنجسات، لا فرق في ذلك. نفتهم أن كلامه يجي كقاعدة عامة، تلاحظون، مع أن كلامه خاص بالدهن المتنجس. عدا الاستصباح به تحت السماء حيث ورد دليل خاص على الجواز، نفتهم القاعدة العامة من هاي العبارة. ثمانية، وادعى ابن إدريس نفس صاحبنا بالسرائر في موضع آخر من السرائر أن الاستصباح به بالدهن المتنجس تحت الظلال محظور بغير خلاف، بس يعني بس وبس الاستصباح تحت السماء وغير هاي الفائدة التي ورد النص عليها بالدليل يحرم، ومن هذه الانتفاعات الاستصباح به تحت السماء. نفتهم أيضا من هاي العبارة أن ابن إدريس يحرم كل الانتفاعات إلا ما نص الدليل على جوازه، وهو الاستصباح تحت السماء. وقال ابن زهرة، هاي العبارة التاسعة، قال السيد ابن زهرة في الغنية بعد أن اشترط في المبيع، قال يشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة لكي يحل لك بيع شيء، يشترط في البيع أن يكون المبيع منفعة محللة. قال ليش اشترطنا المنفعة المحللة حذرا مما يحرم الانتفاع به؟ وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة تحفظا وتحرزا من المنافع المحرمة. لا يجوز بيع شيء فيه منافع محرمة، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره فإنه لا يجوز بيعه لأن منافعه محرمة، عدم استثنية من بيع الكلب المعلم. هو هذا محل الشاهد، هنا محل الشاهد، حرمة بيع كل ما له منفعة محرمة ومنه النجس إلا أمره، بيع الكلب المعلم للصيد لوجود النص، والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء لوجود الدليل الخاص النص، وهو يعني إجماع الطائفة، يعني قام إجماع الطائفة على هذا الذي ذكرته من أنه يشترط في المبيع وجود المنفعة المحللة، فنستثني ما كان له منافع محرمة ومنه النجس إلا في هذين الموردين. ثم استدل على جواز مستثنى أمرين، واحد من عدهن الزيت النجس، ثم استدل على جواز بيع الزيت بعد الإجماع بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن في الاستصباح به تحت السماء. قال: وهذا يدل على جواز بيعه لذلك. انتهى ما ذكره السيد ابن زهرة، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم شيخنا.